بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رزقه الله حب الأئمة من ذريتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نفتتح بهذا الحديث الشريف الذي نقله الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي، وهو أحد محدثينا العظام، توفي سنة 381 للهجرة. نقل هذا الحديث في كتابه الخصال. نفتتح به الحديث عن شيء من تاريخ التشيع في بلاد المغرب العربي، وقد دأبنا في هذه السنوات الماضية على التعرض إلى تاريخ التشيع في بلد من بلدان العالم الإسلامي في كل سنة من السنوات، فقد تعرضنا إلى التشيع في مصر وفي الهند وأذربيجان وفي إيران وفي القطيف والأحساء والبحرين ومكة والعراق وغيرها من بلاد العالم الإسلامي. غرضنا في الحديث عن هذا الموضوع في البداية غرض معرفي، التعرف على مسيرة التشيع في عالم المسلمين من بداياته إلى أيامنا المعاصرة قدر الإمكان. ويحمل الحديث رسالة هي رسالة التعايش بين المسلمين مع اختلاف مذاهبهم، فإن هذه المناطق لم تكن في الغالب موحدة مذهبيا، بمعنى أن يكون مذهب واحد هو الغالب والطاغي وليس هناك إلى جانبه غيره من المذاهب، وإنما كانت هذه المذاهب هذا المذهب أكثرية هنا وأقلية هناك وبالعكس، ومع ذلك تعايش الناس، تعايش المسلمون، تواصلوا، ولم تحدث حالات من الاعتراك والاحتراب والتهاجم إلا عندما جاء مثلا عالم متطرف من مذهب وحرض أتباعه على المذهب الآخر، أو جاء حاكم متهتك ورأى أن استمرار حكمه وسلطته رهين بأن يفرق بين الناس، فحرض هذه الفئة على تلك في فترة وتلك على هذه في فترة أخرى. وإلا فإنه لو ترك الناس على سجيتهم وعلى فطرتهم الطبيعية لما كانت هذه المشاكل، نظرا لأن غالب الناس ينظرون إلى المذهب على أنه اختيار ديني وأخروي. شخص يرى أن طريقه السالك والسريع إلى الجنة هو الطريق الشرقي، وآخر يرى أن طريقه السالك والسريع إلى الجنة هو الطريق الغربي، فيسلك كل منهما حسب ما يحب. لا يهمني أن ذاك قد سلك طريقا غير طريقي، هو الذي سيحاسب وهو الذي سيلقى جزاء ما قدم واختار. وأيضا لا ينبغي أن يهمه كثيرا أنني سلكت طريقا غير طريقي، من الممكن أن ينصحني، من الممكن أن يقدم لي برهانا علميا، لا بأس بذلك، لكن أكثر من هذا لا ينبغي. ولهذا كما ذكرنا يعني في هذه المناطق أحيانا حتى في البيت الواحد في فترات من التاريخ في البيت الواحد كان فيه مذاهب متعددة، في القبيلة الواحدة مذاهب متعددة. الغرض عندما نتحدث عن هذه الأوضاع التاريخية أن نستجلب نتيجتها إلى مجتمعنا المعاصر، وأن تكون رسالة تسالم وتوافق. وإذا حدث أيضا أن أشرنا إلى بعض الانتهاكات والمشاكل والاحترابات، فإنما لكي نشير إلى قبحها وإلى أنها لا تستحق الذي حدث. من الممكن أن نتعرض مثلا في فترة تاريخية أن الحاكم الفلاني أو العالم الفلاني حرض أتباعه وحدثت مشكلة. نحن هنا لسنا في صدد تحريض مقابل، وإنما نريد أن نقول هذه تجربة سيئة، هذا عمل قبيح لا ينبغي أن يتكرر، لا ينبغي أن يكون مثلاً، بل ينبغي أن يكون عبرة ناهية للمسلمين عن سلوك نفس ذلك الطريق. فهذا الغرض من الحديث في هذا الاتجاه. كان حديثنا في السنوات الماضية غالبا في جهة مشرق العالم الإسلامي، حديثنا اليوم عن شيء من تاريخ التشيع لأهل البيت ولو بالمعنى العام في مغرب العالم الإسلامي والعربي، خاصة ما يعبر عنه اليوم ببلاد المغرب العربي. تعلمون أنه في السابق كان هناك عنوان واحد وهو بلاد المغرب، فيشمل كل هذه المنطقة. هذه التقسيمات الجديدة غالبا هي اصطلاحات حديثة ومعاصرة وتحديدات سياسية طرأت متأخرة. يذكر المؤرخون أن أول تعرف لتلك البلاد على موضوع التشيع لأهل البيت عليهم السلام يفترض أن يكون في سنة 27 هجرية، عندما ذهب جيش من المدينة أيام الخليفة عثمان بن عفان لفتح بلاد المغرب. هذا الجيش كان فيه عدد من الأصحاب، أصحاب رسول الله، ومن أبناء الصحابة، وقسم من هؤلاء محسوبون على التشيع لأمير المؤمنين عليه السلام، واعتبار أنه أولى من غيره بالخلافة وأنه أفضل الصحابة. في ذلك الجيش الذي سمي بجيش العبادلة، أيضا يطلقون عليه جيش العبادلة جمع عبد الله، كان فيه كما يذكرون عبد الله بن جعفر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وغير هؤلاء من الأصحاب، مثل ذكروا أن المقداد ابن الأسود الكندي أيضا كان فيه، أبو ذر الغفاري كان فيه، وغير هؤلاء. هذه الفئة لا سيما مثل المقداد وأبو ذر وعبد الله بن جعفر صهر الإمام على زينب، وعبد الله بن عباس تلميذ الإمام أمير المؤمنين، لا ريب أنهم كانوا قد نشروا ما يرتبط بأمير المؤمنين عليه السلام من فضائل ومناقب في تلك المنطقة. فهذا كان بداية تعرف تلك المنطقة على قضية أهل البيت وعلى شخص أمير المؤمنين عليه السلام بالواسطة. بعض المؤرخين كعبد الرحمن ابن خلدون المتوفى سنة 808 هجرية ذكر اسم الإمامين الحسنين عليهما السلام في ضمن هذا الجيش الذي ذهب إلى بلاد المغرب، يعني كما ذكر الأسماء التي نقلناها ذكر أنه أيضا ذهب الحسن والحسين في ذلك الجيش. بعض المؤلفين المتأخرين ومنهم من شيعة أهل البيت أخذوا هذه الفكرة من عبد الرحمن ابن خلدون. ابن خلدون معروف وشهرته في كتابه مقدمة ابن خلدون أكبر بكثير من شهرته في الموارد الأخرى، بغض النظر أن كل أفكار المقدمة هل هي له أو لا هذا إلى بحثه الخاص، لكن هو مشهور بمقدمته المعروفة مقدمة ابن خلدون، حتى عدوه مؤسس لعلم الاجتماع وتحولات المجتمعات والحضارات ضمن إطار العالم العربي. بعض المؤلفين من شيعة أهل البيت أخذوا هذه الفكرة وكتبوها أيضا أن الحسنين اشتركا في هذا الجيش، وبرروا ذلك أو وجهوه بأن الحسنين أولى من غيرهما في نشر الإسلام وإيصال مبادئه وتعاليمه إلى بقية المجتمعات والدول. قسم آخر من محققي الشيعة ومن علمائها رفضوا هذا المعنى ولم يقبلوا صحة فكرة أن الحسن والحسين كانوا في من أصحابه، لما لا تزوج جعفر؟ قال قريبا يأتي رجل ومعه جارية ونزوجه إياها. ثم أخذ يتحدث عنها في روايات، مثلا كما ورد في الكافي وغيره، الإمام عليه السلام يقول: حميدة محمودة في الدنيا وفي الآخرة. والإمام الصادق بعد أن تزوجها يقول: حميدة أو حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، وما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله تعالى وللحجة من بعدي. يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهي أم الإمام الكاظم. بعض الباحثين يلفت النظر إلى هذا المعنى، أنه في سنة حوالي 123 هجرية للإمام الباقر زوج الإمام الصادق عليه السلام بهذه حميدة وكانت تذكر. يفترض أن يكون هناك جو، هذه المرأة لم تنبت هكذا كما يقولون فجأة واحدة لكي تكون مصفات من الأدناس عارفة بحق أهل البيت، بل في روايات تقول: وكان الإمام الصادق يحيل إليها النساء لكي تفتيهن في أمور الدين. فيفترض بعض الباحثين أن هذه جاءت من بيئة تستحق أن تكون زوجة للإمام الصادق زعيم المذهب وأما للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني أنها كانت امرأة عارفة بالولاية، عارفة بأهل البيت عليهم السلام. هي قضية يذكرونها في حياة الإمام الصادق. والجدير ذكره أن من ذاك الوقت، يعني من زمان الإمام الصادق عليه السلام، تزوج هذه، ثم هي أيضا عندها جارية زوجتها الإمام الكاظم عليه السلام، وهي تكتم أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعليها. يعني أمهات الأئمة من ذاك التاريخ بدأت تتخذ طابع أن لا يكن عربيات. قبل هذه الفترة كانت أمهات الأئمة عربيات، من ذاك التاريخ كانت من قوميات أخر غير عربيات، مو من قريش. وهذا إلى فلسفة ومعاني ربما نتحدث عنها في وقت آخر. القضية الأخرى التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام أنه أرسل اثنين من دعاته، اثنين من أصحابه يعرفون، واحد باسمه الحلواني والآخر السفياني أو أبو سفيان. وهذول راحوا في حدود سنة 145 هجرية، وهناك استقروا في بلاد المغرب واختلطوا بالقبائل هذه وبنوا مسجدا وأصبحوا يجلسون للناس لكي يعلموا هؤلاء الناس من أصحابه لما لا تزوج جعفر. قال قريبا يأتي رجل ومعه جارية ونزوجه إياها. ثم أخذ يتحدث عنها في روايات، مثلا كما ورد في الكافي وغيره، الإمام عليه السلام يقول: حميدة محمودة في الدنيا وفي الآخرة. والإمام الصادق بعد أن تزوجها يقول: حميدة أو حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، وما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله تعالى وللحجة من بعدي. يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهي أم الإمام الكاظم. بعض الباحثين يلفت النظر إلى هذا المعنى، أنه في سنة حوالي 123 هجرية للإمام الباقر تزوج الإمام الصادق عليه السلام بهذه حميدة، وكانت تذكر يفترض أن يكون هناك جو. هذه المرأة لم تنبت هكذا كما يقولون فجأة واحدة لكي تكون مصفات من الأدناس عارفة بحق أهل البيت، بل في روايات تقول وكان الإمام الصادق يحيل إليها النساء لكي تفتيهن في أمور الدين. فيفترض بعض الباحثين أن هذه جاءت من بيئة تستحق أن تكون زوجة للإمام الصادق زعيم المذهب وأما للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني أنها كانت امرأة عارفة بالولاية، عارفة بأهل البيت عليهم السلام. هاي قضية يذكرونها في حياة الإمام الصادق. والجدير ذكره أن من ذاك الوقت، يعني من زمان الإمام الصادق عليه السلام، تزوج هذه، ثم هي أيضا عندها جارية زوجتها الإمام الكاظم عليه السلام، وهي تكتم أم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعليها. يعني أمهات الأئمة من ذاك التاريخ بدأت تتخذ طابع أن لا يكن عربيات. قبل هذه الفترة كانت أمهات الأئمة عربيات، من ذاك التاريخ كانت من غير من قوميات أخر غير عربيات، مو من قريش. وهذا إلى فلسفة ومعاني ربما نتحدث عنها في وقت آخر. القضية الأخرى التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام أنه أرسل اثنين من دعاته، اثنين من أصحابه يعرفون، واحد باسمه الحلواني والآخر السفياني أو أبو سفيان، وهذول راحوا في حدود سنة 145 هجرية، وهناك استقروا في بلاد المغرب واختلطوا بالقبائل هذه وبنوا مسجدا وأصبحوا يجلسون للناس لكي يعلموا هؤلاء الناس القرآن والفقه وسيرة نبينا محمد. وتاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، وينقل المقريزي وهو ليس من مؤرخي الشيعة، ينقل في كتابه الخطط أن الإمام الصادق عليه السلام كان قد قال لهما إنكما تأتياني أرضا بكرا فابذرا فيها البذر حتى يأتي من يقطف الثمر. تروحوا إلى مكان هناك أرض بكر ما فيها أهواء ما فيها آراء مصطرعة، فابذروا فيها بذرة حب أهل البيت عليهم السلام وفقه أهل البيت. وبالفعل هؤلاء ذهبوا واستقروا هناك. لذلك لما ذهب إدريس ابن عبد الله ابن الحسن في حوالي سنة 169 هجرية وبنى دولة الأدارسة هناك، كان قد ذهب إلى أرض مهيئة إمام الصادق عليه السلام. وقبل ذلك المنطقة كانت منطقة محبة لأهل البيت إلى هذه الأيام. يعني هناك كلام، وإن كان في بعض الاستثناءات، لكن كلام عام في أن المغرب العربي قلبه شيعي حسب ما يقولون، ولكن فقهه غير شيعي. يعني عندهم محبة لأهل البيت، أنسابهم كثير منهم من العلماء عندهم، من الحاكمين، من الملوك ينتسبون إلى أهل البيت عليهم السلام، نسبهم ينتهي إلى الإمام الحسن عن طريق هذا إدريس ابن عبد الله. إدريس ابن عبد الله كان ناجيا من واقعة فخ. في سنة 169 هجرية سار العلويون بقيادة الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث. أكو عندنا الإمام الحسن السبط، وأكو الحسن المثنى الحسن ابن الحسن، وأكو الحسن المثلث الحسن ابن الحسن ابن الحسن. هذا الحسين ابن علي معروف بشهيد فخ، سار ضد السلطة العباسية على أثر تمادي والي المدينة في إيذاء بني هاشم وممارسته للاضطهاد والظلم في قضية مفصلة. المهم زمان الهادي العباسي موسى الهادي العباسي هذا أيضا جرد حملة قوية جدا وفتكوا بسائرين العلويين فتكا عنيفا، قطعوا رؤوسهم، سبوا نساءهم، وحتى نقل عن الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الكاظم مدحهم، مدح الحسين شهيد فخ ومدح السائرين وتألم لما أصابهم، ونقل عنه أنه قال: ما كان لنا بعد موقعة الطف مصرع أعظم من موقعة فخ. إلى هالدرجة كانت شدة التعاطف عند الإمام الكاظم مع هؤلاء، قتلوهم قتلا عاما. إدريس ابن عبد الله ابن الحسن جرح جروح كثيرة ولكنه استطاع أن ينسل. السلطة العباسية عينت مراقبين على كل مكان. في ذاك الوقت كان أكو وفد جاي إلى الحج من المغرب، وبين هؤلاء وبين بني هاشم معرفة، إلى الدرجة اللي شيخ قبيلة هناك تسمى قبيلة أوربة، مو أوروبا، أوربة، طيب قال: لو عرفت أحدا من نسل رسول الله يأتي إلينا لسلمته قيادة القبيلة والحكم، خلاص أنا أتنازل عنه. هذول أيضا كانوا يراقبون الوضع في المشرق، فكان هناك قافلة من المغرب جاية، فلما تعرفوا على الواقعة احتضنوا هذا إدريس وأخفوه فيما بينهم، حتى سووه مثل العبد حتى لا يفتش، ولبسوه ملابس ما أدري خلق أو غير ذلك، وشالوه وياهم إلى أن ذهب إلى هناك. لما وصل إلى تلك المنطقة هذا شيخ القبيلة أو كبير الجماعة هناك تعرف عليه، عرف فيه الفاضل، انتسب إليه، تأكد له نسب هذا، فأشهد الناس جميعا على أنه أنا متنازل عن هذا الحكم، وهذا أولى بقيادة الناس لأنه من نسل رسول الله، ولأن عنده علما كثيرا، ولأن أخلاقه تذكر بأخلاق الأنبياء، فأنا أتنازل عن الحكم ويصير بيده. ومن هناك بدأت دولة الأدارسة، طبعا دولة شيعية في الإطار العام، بعضهم يقول هم من الزيدية، ولكن الزيدية الذين كانوا منسجمين مع الأئمة المعصومين عليهم السلام، مثل زيد بن علي بن الحسين، لأن أكو قسم من الزيدية أخذوا اتجاه بعيد عن الأئمة، وقسم من الزيدية لا، بقوا ينظرون إلى أئمة أهل البيت نظرة احترام وإكبار، وأنهم هم القادة. هؤلاء كانوا هكذا، فأشاع بلا شك الفقه الإمامي حتى قيل إنه كان يرفع الأذان والإقامة بالطريقة المعهودة عند شيعة أهل البيت، ممارسة الصلوات والعبادات كانت ضمن هذا الإطار، وبالتالي تعرف الناس بشكل أكبر على مذهب آل محمد. زمان كان زمان هارون الرشيد العباسي، فلما شاف دولة الأدارسة قامت على سوقها والمغرب تقريبا صار كل مناطق تحت يدهم، اتفق مع طبيب على أنه أنت روح إلى هناك وتظاهر بأنه أنت طبيب جاي تريد تخدم في هذه المنطقة، ثم تحين الفرصة و سم إدريس ابن عبد الله وإحنا نعطيك اللي تريد. وبالفعل هذا إجا تقرب إليهم، قام يخدم وياهم فترة من الزمان، وثقوا به، صار الطبيب الخاص لإدريس ابن عبد الله قائد المنطقة وواليها. صار عنده حمى ذات يوم، قال له أنا أحسن شيء عندي إليك فصد على الطب القديم، ففصده بريشة مسمومة واختفى. ما أمهل هذا فصد بالسم، بقى يوم أو يومين وتوفي إدريس. كان عنده ابن صغير تمت المحافظة عليه تربيته، سموه إدريس الثاني واستمرت هذه الدولة. بعد ذلك جاء الفاطميون، الفاطميون أيضا دعموا المذهب والتوجه إلى أهل البيت عليهم السلام، وتكرس هذا حتى على مستوى الفقه. لكن يشهد للأدارسة وللفاطميين أنهم تركوا الحرية لباقي المذاهب ولم يقصروا أحدا على مذهب معين، ومعنى ذلك معصومين من كل خطأ، لكن في هذه الجهة ما كان عندهم هذا الانغلاق، بل بالعكس حتى كانوا يولون من هو مختلف معهم مذهبيا في أرقى المناصب. تحدثنا في السنة اللي تحدثنا عن موضوع صلاح الدين، أنه صلاح الدين في مصر ما كان على مذهب الفاطميين وما كان على مذهب التشيع ولا عمه أيضا، لكن الفاطميين عينوا عمه بمثابة الوزير في مصر، وهذا خلى ابن أخيه صلاح الدين، وصلاح الدين لما إجا سيطر شوي شوي ثم كنس الوجود الفاطمي وأعلن استقلاله وحارب التشيع حربا عظيمة. الفاطميون والأدارسة لم يصنعوا هذا الصنيع، ما دام هذا مو مذهبنا إذن احذفه إلى جانب، ولو أنه حصلوا نتائج مو زينة، بس أصل المنهج هذا منهج صحيح. هذول أيضا في الفاطميون تولى من قبلهم شخص يسمى المعز ابن باديس. المعز ابن باديس تربيته الفقهية كانت مالكية، تربيته العقائدية كان ضد الحالة الشيعية بقوة، يعني أستاذه ومعلمه كان إلى درجة يحمل روحا طائفية. فمن الجهة الفقهية هو مالكي، من الجهة العقائدية كان شديدا فيما يرتبط بأمر الشيعة وأشد فيما يرتبط بالإسماعيليين الفاطميين. فإجا هذا صار والي، لما صار والي بدأ يستقوي من 400 حدود 405 إلى 455، 50 سنة كان واليا في هذه المنطقة. أول ما إجا بدأ يستقوي، ثم شوية شوية أعلن خلع الخليفة الفاطمي وقال أنا الخليفة ولا ارتباط لي بالفاطميين، وبدأ يقلم كل شيء فيه إشارة إلى التشيع. وأعلن الحرب صريحة وقوية، وللأسف كان في هذا قاسيا جدا، مو فقط المظاهر. يعني لنفترض في مصر صار إلغاء للمظاهر الشيعية، الأذان منع، الجامع الأزهر أوقف، الكتاب حرم، الدروس اللي ترتبط بمذهب أهل البيت منعت، إلى غير ذلك، تحدثنا عنها في وقت سابق. هنا أكو زيادة في الانتقام، صار قتل، وهذا شيء لا يمكن تبريره بأي مبرر. صار قتل لمن كان ينهج هذا المنهج، وهذا ينقلوه في التاريخ. هذا ابن الأثير صاحب كتاب الكامل أيضا يتحدث عن هذا الموضوع، يقول في إحدى السنوات ركب هذا المعز يتجول في هذه البلاد اللي تحت إيده، فشاف في محرم، فشاف جماعة، ما أدري حسب ما هو مذكور في محرم، هل لفت نظره باعتبار أنهم في موسم الحسين لنفترض، كان عندهم ممارسة عزاء، اجتماع، غير ذلك. بس اللي نص عليه ابن الأثير يقول في محرم ركب فرأى جماعة مجتمعين، فقال ما هؤلاء أو من هؤلاء؟ قالوا له هؤلاء الرافضة، فأشار إشارة تعني أنه يعني عليكم بهم. فهجم العامة والغوغاء عليهم وحدثت مقتلة عظيمة في التاريخ المغربي تعرف بواقعة المشارقة أو مذبحة المشارقة. يقدر الإنسان أن يكتب في محركات البحث يشوف فظائع فيها للأسف. لذلك قلنا أن الأصل هو التعايش، لكن قد يأتي عالم متعصب أو حاكم سيء الإدارة والسياسة فيصنع هذه المشكلة والفتنة. طيب، يضيف ابن الأثير فشيء أيضا يضيء لنا كيف أن الفتن الطائفية تحدث. يقول وأصل ذلك أن والي القيروان علم أن ابن باديس يريد عزله، فافتعل هذه الفتنة وشبك بين الناس حسب التعبير وخلاهم يتهاجمون. طبعا هو اللي رح يصير شنو؟ حافظ البلد. لما هذا الفريق يعترك ويا هذا الطريق، منو حافظ البلد؟ منو اللي يضبط الأوضاع؟ هو هذا، هو اللي مسوي الشغلة. طيب، وهذا يذكرنا بما صنعه المغيرة ابن شعبة. أحيانا ترى بعض هؤلاء السياسيين من أجل أن يبقى فترة أطول في حكم سنة سنتين ما عنده مشكلة أنه يورط الأمة في مذبحة، ما عنده مشكلة أن يورط الأمة في مسار غلط. يذكرون في شأن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة وضعه العام الأخلاقي فيه ما فيه، كان واليا من قبل الأمويين على الكوفة زمان معاوية. معاوية ابن أبي سفيان فكر في تغيير المغيرة ابن شعبة، إما لأن المغيرة هذا كان كبير السن بعد ما يطلع منه شغل، أو لأنه كما يشير بعضهم نفس معاوية كان يتخذ هذه طريقة كل فترة قصيرة يغير واحد، حتى أي واحد اللي يجي يستميت في إرضاء الحاكم حتى لا يطلعه. إذا قال أنت مثلا تجي وتحكم 10 سنوات راح يأخذ راحته، بس إذا يدري أنه مسلط عليه سيف ترى ممكن بعد 6 أشهر تنعزل، هذا حاضر أن يستميت في ولائي هذا الحاكم. فإما لأنه كبير في السن أو لأن معاوية كان يغير بين فترة وأخرى هؤلاء الولاة، فسمع المغيرة أن معاوية عازم على تغييره. شنو سوى في هالحالة؟ فقام من فوره وجاء إلى دمشق. يقال كان داهية المغيرة صاحب خطب، فدخل على يزيد بن معاوية وقال له: يا ابن أمير المؤمنين، حسب تعبيره، ليش والدك ما يعهد إليك بالملك بعده؟ انت وش ناقصنك؟ ما شاء الله علم وورع وتقوى، وما تقصر عن غيرك، لماذا لا يوليك العهد؟ إلى متى يعني يريد؟ والدك بعد أصبح كبير في السن. طيب ذاك الوقت عمر معاوية تخطى 70، وقت اللي قال له حدود سنة 52 هجرية. فقال يزيد: يعني هذا معقول يصير؟ هو ما كان مصدق أنه رح يصير شنو؟ أمير البلاد. قال له: وترى أنه يكون؟ قال: بلى، أنا علي الكوفة، وابن زياد عليه البصرة، والدك في دمشق، خلاص انتهت الموضوع، أنا أبقى في الكوفة، خلي الوالد يعهد إلي بهذا وأنا أرتب إليك الأمر. هو قد ما يكون مهم عند أن يجي يزيد أو ما يجي، المهم هو أن يبقى شنو؟ في الكوفة واليا. بس نتيجة هذا شنو؟ واللي بالفعل صار نتيجة هذا، أنه بليت الأمة بذلك الوالي وهو يزيد بن معاوية، اللي أورد الأمة في هذا المنحدر، واللي كان بسببه واقعة كربلاء وواقعة الحرة وقصف مكة المكرمة. علشان شنو؟ علشان أن المغيرة بن شعبة سنة ولا سنتين يبقى أكثر في الحكم. نفس الكلام هنا نحن نلاحظه فيما جرى على شيعة أهل البيت، على أثر أن ذلك الوالي من جهة الوالي الكبير كان طائفيا، والوالي الأقل منه كان أيضا طامعا في أن يبقى، اجتمعت هاتان المصلحتان، وبالتالي حصلت هذه المجزرة والمذبحة. ومن ذاك الوقت بعد كان الأمر سيئا بالنسبة إلى شيعة أهل البيت، صار تخفي في البداية، صار تقية، وبالتدريج زال هذا الجانب الفقهي والعقائدي. نعم بقي المحبة القلبية، بقيت المحبة القلبية موجودة، ولعلك تجد آثارها عند كثير من هؤلاء. هذا الأمر اللي يخلينا نقول أنه هذه التوجهات العنيفة الشديدة التي يقودها أحيانا علماء متطرفون أو حكام من هذا النوع، هذه ليست في مصلحة الإسلام ولا المسلمين. بعد هذا صار أيضا توجه إلى مذهب أهل البيت من خلال الانفتاح العالمي اللي صار، فكر أهل البيت صار معروف، كتب منتشرة، انترنت واسع، ناس يروحون إلى أوروبا من أهل المغرب في أوروبا، عدد كبير من الناس التقوا بنظرائهم من المذاهب الأخرى، بعضهم اختار الانتماء إلى مذهب أهل البيت. هذا الأمر ضمن هذه الظروف وضمن هذا الحجم لا يستدعي أن يتحدث بعض عن الأمن المذهبي في البلاد الكذائية. يابا شنو السالفة؟ 4-5 أنفار انتموا إلى مذهب أهل البيت، صار هذا تهديد إلى الأمن المذهبي؟ هذه مبالغة في الأمر، هذا الشيء غير معقول. انتماء الإنسان إلى مذهب عبارة عن اختيار طريق ديني، طريق أخروي يأخذه الإنسان ويتخذه، أكثر من هذا لا. ونحن نعتقد أن أكثر الناس في القضية المذهبية والدينية ينظرون إلى الآخرة، لا ينظرون لا إلى الأمور السياسية ولا إلى الأمور الدنيوية. هو أي واحد، أنت لما تجي تفكر أنه انتمائك إلى الإسلام، لماذا؟ لأن الإسلام ينجيك من النار ويدخلك الجنة. تلتزم بمذهب أهل البيت. لماذا؟ لأنك ترى أنه ينجيك من النار ويدخلك الجنة. ذاك ينتمي إلى المذهب المالكي لأنه يرى نفس الكلام. هذا الكلام أنه قضايا سياسية وقضايا ما أدري كذائية هذا لا ينبغي. ولذلك أيضا نوصي المسلمين جميعا، هذا الإنسان اللي من أصله على مذهب أهل البيت، أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. عندنا الحديث: من رزقه الله حب الأئمة من ذريتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا شفاعتهم. لكن ماكو داعي أن واحد يهرج على غيره، ماكو داعي أن واحد يستعدي غيره. أنت حصلت منهاج طيب وممتاز، الحمد لله رب العالمين. غيرك ما أجى إلى هذا، هو باختياره. لا تتحول إليك فد عقدة ومشكلة. طيب أنت أيها الذي انتقلت إلى مذهب أهل البيت، هذا الأول مثلا ماخذ مذهبه من أجداده ومن أسرته، هذا اللي انتقل أيضا نفس الكلام، أنت ينبغي أن تكون قد انتقلت إلى مذهب ضمن إطار ديني وبغرض أخروي. ليتحول هذا الانتقال إلى إحنة وبغضاء ومشكلة بينك وبين الجو السابق الذي كنت تعيش فيه. بالعكس، أنت أسلك مسلك أئمة الهدى عليهم السلام. واحد ماخذين حقه ومع ذلك يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. واحد هو الأولى ويقول فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. زين، فأنت تزين بهذه الزينة واعمل على هذا الطريق. وأيضا نقول لغير هؤلاء: أنت يا أيها الذي لا تنتمي إلى مذهب أهل البيت، لا يضرك شيء لو انتمى غيرك. لا تفتعل معركة، لا تصير مشكلة عندك مع غيرك لأنه انتمى إلى هذا المذهب أو ذاك. قضيتك خليك انشغل بجنتك، لا تنشغل بنار غيرك كما تزعم. انشغل بما أنت عليه من الهدى في رأيك، لا تنشغل بما عليه غيرك من الضلال في رأيك. بهالطريقة احنا نصنع نوع من التسالم والتوافق في المجتمع. أقصى ما تستطيع أن تقدم لي نصيحة شكرا جزيلا أنا أنظر فيها ثم أختار ما أرى، ليش تشن علي الغارة؟ ونفس الكلام أقصى ما أستطيع أن أقدمه لمن يختلف معي في المذهب أن هذه هي رؤيتي، بس ماكو داعي لأن أعاديه وأنشغل فيه وكأنما هو عدوي الأعداء. هذا هو الطريق النجاة، بل هو طريق قادة هذه الأمة الذين كانوا ما وجدوا طريقا إلى الرفق إلا وسلكوه. هذا إمامنا الحسين سلام الله عليه. إمام الحسين لا تتصور أنه من أول يوم سل سيفه وهل من مبارز وهل من مقاتل، إلى آخر لحظة كان يرجو أن يهتدي هؤلاء وأن تمنع الحرب. إلى أن أطلقوا السهام قال أكره أن أبدأهم بقتال. لحقوه إلى مكة المكرمة حتى تصير معركة وفتنة في مكة المكرمة، قال لا أنا أنسحب. مو عن جبن الإمام الحسين خرج من لا من المدينة خرج جبانا ولا من مكة خرج خائفا على نفسه، وإنما خائف على الرسالة، خائف على الأمة، خائف على سيرة جده رسول الله. ينسحب من هنا إلى هنا، من مكان إلى مكان، بس الغرض أن هذه الأمة تحتفظ بانسجامها. لما هذول أيضا حتى في مكة لحقوه وجهز هذا عمرو بن سعيد الأشدق الأموي 30 رجل فاتك بيدهم السلاح سيغتالونه حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة. هنا الإمام الحسين سلام الله عليه انسحب من مكة المكرمة وخرج ذلك الخروج صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بقي فيها من شهر شعبان إلى شهر ذي الحجة أوائله. وصلت الأخبار الإمام سلام الله عليه هنا رأى أن الصلاح في أن يغادر هذا المكان حفاظا على حرمة الشهر وحرمة الكعبة وثبات وسلامة الموسم، موسم الحج. لو صارت معركة في الكعبة، لو صارت معركة في المشاعر، شنو كان يصير؟ الله أعلم. الإمام عليه السلام انسحب من ذلك، كان لازم يخبر الناس عما هو عازم عليه. لذلك خرج إلى بيت الله الحرام لكي يخطب في الناس ما كان قد نوى عليه وما كان قد فكر فيه، فنادى فيهم: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. زينة الفتاة أن تخلي قلادة، كأنما هذا العنق لا بد أن يكون فيه قلادة تزينه. كذلك بالنسبة إلى موت الإنسان، هو ملازم له، وإذا كان على طريق هداية كان زينة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. ينعى الإمام الحسين نفسه يقول: كما أن ذئاب الفلوات والصحاري تمزق الأجسام، فإن هؤلاء القوم سيمزقون جسمي عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، أنا جزء من ذلك النبي، مسيري كمسيره، طريقي كطريقه، أنا بضعة منه، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل إن شاء الله، كأني بالكعبة الحرام والمشعر والمقام، يودعون الإمام منادين: في أمان الله يا أبا عبد الله، في دعة الله يا ابن رسول الله، أمر بالمحامل أعدت، أمر بالضعائن هيئت، جاء بالنساء أركبت النساء في تلك الضعائن والمحامل بكل عزة واحترام. جاء ابن عباس إلى أبي عبد الله: يا أبا عبد الله، أتذهب إلى العراق وقد رأيت ما فعلوا بأبيك وأخيك الحسن؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا. قال: فما حملك هذه النسوة؟ يا أبا عبد الله، دعهن معنا نردهن إلى المدينة. قال: شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا، قال دعهن نردهن إلى المدينة، وأخذ يراجعه في ذلك. وزينب من داخل الخباء تسمع ابن عباس وهو يجادل الحسين، فظنت أن الحسين يستجيب له وأنه سيبقيهن هنا يرجعن إلى المدينة، فقالت: يا ابن عباس، ما لك ولنا؟ دعنا مع أخينا الحسين، نحيا بحياته ونموت بمماته، ولا حد يشور على والينا يخلينا ويشيل، ما انطيق فراق اخونا ولا نحب غيره كفيل. انت ابن عباس تقول تردنا المدينة؟ لا، نحن لا نريد الا الحسين، واذا خايف احنا ننسى بسبينا اهون من قتل الحسين. ان كان خايف يذبحونا وننسى بسبي العبيد، روحنا من روح اخونا وعن قضى الله ما نحيد. وبصدرها انكسرت العبرة وحجت ويا الشهيد، صاح: يا اختمت الوديعة من علي حامي الدخيل، والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء، جثتي تبقى يا زينب من دماها مغسلة، وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة، ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل. ففارقته ولكن قلبها معه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.